السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا وعن يميننا وعن يسارنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا نورا. اللهم اجعل في نفوسنا نورا وفي قلوبنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم. طلب العلم شرف عظيم، حث عليه الدين، حث عليه رب العالمين والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، لما فيه من إقامة الدنيا والدين على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله: مجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها، مجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها، فائدة تستفيدها وتنتفع بها لا شيء يزنها ويساويها. لكن النوايا حبيباتي، النوايا، جددوا النوايا حتى تصلي في هذه النية إلى أعلى المقامات. وقال ابن القيم: من طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجة بعد درجة النبوة. نعم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا الذي يجب أن نجاهد في أنفسنا ونجاهد به غيرنا بالعلم الشرعي. ووالله إن هذا هو الجهاد العظيم الذي جلس سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم 23 سنة يجاهد بماذا؟ بالعلم الشرعي، بالقرآن والسنة. انظري إلى المدة التي كانت في مدة دعوته في 23 سنة، في الغزوات والسرايا، وكم عدد السنوات التي لبث فيها عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدين العظيم. ستجدي أن الجهاد بالكلمة يفوق جهاد السيف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يعلمنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. لذلك تجدي هذه المجالس من أسباب مغفرة الذنوب. الله يرضى إنك تجلسي بنية أن تتعلمي، ثم يقع أجرك على الله، ثم يغفر لك ذنوبك. فأسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا، وأن يأتينا كما وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام مناد من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الآن نحن في اللقاء 22 من قراءة كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زلنا نقرأ أخواتي الحبيبات عن آثار المعاصي والسيئات، ونعلم أن والله كل خير في الابتعاد عن المعاصي والسيئات، وكل شر يقع هو بسبب المعاصي والذنوب. لما درسنا آثار المعاصي والذنوب بالتفصيل، إحنا كأننا ننظر ما هذا؟ كل هذا من آثار الذنوب؟ يعني هل آثار المعاصي لها كل هذا الشؤم؟ هوان العبد على ربه، الذل، الطبع على القلوب، الحرمان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهاب الحياء، تطفئ الغيرة، تحدث الفساد في الأرض، تزيل النعم، تمرض القلوب، تجعل الإنسان في سجن الشيطان، تؤثر في العقل، تمحق البركة، توجب القطيعة بين العبد والرب، تجرئ على الإنسان أعداؤه، تعمي القلب. درسنا أنها مجلبة للهلاك. درسنا العقوبات على الذنوب سواء كانت شرعية ولا قدرية، ولا نزال ندرس ولا نزال نكمل. فنحن الآن في فصل بعض عقوبات المعاصي، يعني ما انتهينا لسه، ما انتهينا. يعني كأن هذه الآثار العظيمة اللي لما يواقع العبد الذنب ما يستحضر شيء منها، وإلا والله لو استحضر واحدة منها لكان كافي أن يردع عن ذنوب وعن معاصي. فصل بعض عقوبات المعاصي. يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. يكفيك أنت لو بس تفترض أن شيء من هذه الآثار اللي ذكرت في كتاب الداء والدواء أن تصلك، يعني لو تنظر إلى الذل الذي يكون على العبد، أو قطع الصلة بين العبد والرب، أو أنها تعمل القلب، أو أي من الآثار في محق البركة وغير ذلك، لوالله لو الإنسان افترض أن هذا سيكون مع الذنب وجوز وصول البعض إليه من معاصيه، لكان يكفي للعاقل أن يقلع عن الذنب حتى لا يقع له هذه الآثار السيئة. ومما يعين على ترك المعاصي استحضار آثارها السيئة وما يترتب على مواقعتها من الشرور العظيمة التي الواحد منها والله كافي في الردع عن المعصية والزجر عن تعاطيها. وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الاستخفاف بالمعاصي والذنوب حتى أنها أصبحت مثل العادات، من كثرة الإلف وكثر المساس يفقد الإحساس، حتى كانت الناس تختفي وتستتر في الذنوب، إلى أن وصلنا إلى زمن أن الناس تتباهى بالذنوب والمعاصي، تصورها، تنشرها، تدعو إليها، وهذا يدلك على أن الناس لا تستحضر الآثار، لا تعلم أن هذا من الخذلان، أن الله يخلي بين العبد وبين شيطانه حتى يصبح في هذه المثابة، في هذا الذل والهوان. ويذكر ابن القيم من العقوبات، من عقوبات المعاصي وآثارها السيئة، الختم على القلب. فيقول ابن القيم: فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والأقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين عليها، والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. لو استحضرنا واحدة من هذه، طبعا هذه عدة عقوبات، هذه عدة عقوبات، لو الإنسان العاقل يفكر بواحدة أن تصيبه، والله لا يمكن أن يقدم على المعاصي. الآن أمامك نار، أمامك نار، وتعلمي أنك لو وضعتي إصبعك فيها سيحترق، ولو وضعتي يدك ستحترق، ولو وضعتي، فأنت من البداية أصلا ماذا تفعلي؟ تتجنبيها، تخافي منها، تكوني حذرة في التعامل معها. ووالله أثر الذنوب والمعاصي مثل النار، كلما اقتربت كلما حرقت فيك أكثر، يكفي إنها تحرق نور الإيمان وتطفئه، تجعل الإنسان يصبح مثل الحيوان اللي لا يعلم شيء عن هذه الحياة إلا الطعام والشراب، يصل بمثابة الحيوان يكون أفضل عند الله منه، هم كالأنعام بل هم أضل. فلما ننظر الآن لأصحاب المعاصي وأرباب الذنوب، يقرأ، يعني هل من السهل الختم على القلب؟ طبعا لا. هل من السهل أن يكون هناك غشاوة على الأبصار فلا يبصر الحق؟ أن يكون في قفل على القلب فلا يدخل حق ولا يخرج منه باطل؟ يكون غطاء على القلب يحيط فيه فلا يدخل له حق ولا يخرج منه باطل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة. أول مرة، يعني هذه الآية جدا شديدة، يعني رب العالمين يعطينا آية مخيفة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة. يعرض عليك الحق وتعلم إنه حق، وتعرض عنه لأجل الباطل، لهواك، للدنيا، للشيطان، خلاص اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يصبح الحق أمام العبد فما يستطيع إنه أن يفعله، لأنه لما عرض عليه وكان عنده كامل الإرادة أن يطيع الله ويعصي نفسه والهوى والدنيا والشيطان، قدم محابه على محاب الله، فعوقب بالحرمان والحيلولة بينه وبين قلبه. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إغفال القلب عن ذكر الله عقوبة، اللي لسانه يدندن بالموسيقى والأغاني ويعتقد أنه هو متقدم ومتحضر، سماعات، ما يلعب رياضة إلا ويسمع الغناء والأغاني، ما تتحرك في بيتها إلا هي وتضع السماعات. يا أخواتي، مش بس هو يسمع، لا، ويسمع كل من حوله في السيارة وفي البيت. يعني أنت تعتقد أن هذا اللي أنت تفعله هذا شيء يفتخر فيه؟ طب ما هذا أصلاً إعلان إنك أنت عاصي، يعني هذه إعلان أنك أنت عاصي لله، يعني أنت الآن لسانك ممسوك عن ذكر الله، ومثل اللي يذكر ربه واللي لا يذكر مثل الحي والميت، يعني أنت ميت الآن، أنت تعلن إعلان أنك أنت قلبك ميت، بدل ما أنك تذكر الله وتسبح الله وتعلي كلام الله على الأسماء، أنت تعلي الكلام الفاسد اللي ينبت النفاق في القلب. الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء المقبلين على المعاصي أن لا يطهر قلوبهم، يترك الإناء ملوث ملطخ بالمعاصي والأدران. الله سبحانه وتعالى توعدهم أن يكون هذا الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، مريض يزيد الله قلبه مرض. فالقلوب كما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 4 قلوب، ووالله القلب سر عجيب من أسرار الخلق الإلهي في الإنسان، وقد جعل الله معدنا للخير أو للشر. انتبهي، أنت اللي تجعلي من نفسك للمتقين إمامة، وأنت من تجعلي نفسك لغيرهم إمامة، حسب المواد والتغذية المودعة فيه، حسب ما تغذيه سيكون. فبصلاحه واستنارته يحيا المرء، وبفساده وظلمته يموت المرء، وينتهي به المطاف إلى حياة بالية مريرة. هذا ملك إذا طاب طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. فالقلب الأجرد، ما هو القلب الأجرد اللي فيه سراج يزهر؟ هذا قلب المؤمن. القلب الأجرد هذا الصافي من كل غل، النقي التقي، النقي من كل لوثة وغش. قلب المؤمن قد طاب حسنا وسلاما وازدان خيرا وإنابة، مزهر بمعاني الإيمان، سراجه مورق نورا وهداية، قد سطع في الخيرات، تبادر إلى القربات، فهو قلب طاهر منيب، فؤاد ذاكر سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، هذا قلب قارئ القرآن المقبل على الإيمان، اللي ليل ونهار بين القرآن والسنة. والله كل يوم كل يوم ما يزيد وردك من القرآن، تشعري إنه هذا اليوم كأنك أنت محرومة فيه. إذا يومك ما زاد في ورد القرآن والفهم، فهم المعاني، قراءة لفظ، فهم معنى، العمل، نسأل الله أن يعيننا على العمل بما علمنا. هذا هو قلب المؤمن، مزدهر بمعاني المحبة، ركائز العبودية، يشتعل نورا بركائز المحبة والرجاء والخوف، الاستغاثة والاستعانة. هذا هو قلب المؤمن، مليء بألوان، ألوان الربيع. ما تجدي في القلب إلا معاني التوكل والتفويض واليقين. هذا هو قلب المؤمن اللي يومه وليلته ما بين صلاة وأذكار، الصلوات المفروضة والسنن الرواتب والنوافل المطلقة، وما بين الأذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلوات وقبل النوم. يعني ما يفتر عن ذكر الله، ما يفتر عن ذكر الله. هذا هو حال هذا القلب الأجرد الصافي. طيب، والقلب الأغلف القاسي المقفل قلب الكفار اللي ليس له نافذة ولا مفتتح لدخوله، عديم المواعظ، رافض النصائح. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. القلب القاسي الأغلف، قلب هؤلاء الصناديد اللي نراهم بأعيننا، قتلت الأطفال ومن والاهم من المنافقين، هذه قلوبهم إيش ماذا عليها؟ مطبوع على قلوبهم. لذلك أنت الآن كإنسان طبيعية، إنسان تنظري إن هذا يعني مجرم، لكن هو ما يرى نفسه، هو ما يرى نفسه. والقلب المنكوس هي صنعة نفاقية، القلب المنكوس هذا لا يرى من الحق والباطل إلا ما أشرب من هواه، هاي صنعة نفاقية، أخلاط سوء بلاء، ظهر له الحق عرفه والنور فأبصره، لكن آثر الدنيا على الآخرة. وهذه سر المنافقين اللي يبيعوا كل قضايا المسلمين، هؤلاء منافقين. تعتقدي إنه ما يعرف الحق؟ لا يعرف الحق، النور مثل الشمس، الحق مثل الشمس، لكنه آثر الدنيا على الآخرة، انغمس في شهواته، فبات الحق عليه ثقيل والهدى عليه مرير، ففضل الدنايا على المعالي، استبدل السوء بالطيب، الجميل بالقبيح، لهذا أصر على هذا السبيل. لم تنفع المواعظ الحية ولا الآيات المتلوة لمروده عن الطريق السوي والمنهج الزكي الرضي. يريد دنيا، يريد مال، يريد كرسي، يريد منصب، هو ما يفكر أبدا إلا في دنياه، ما يفكر في أخراه، لذلك انتكس قلبه. ما يعلم من الحق إلا ما أشرب من هواه، ليخدم دنياه يفعله أي شيء يعارض دنياه، حتى لو كان في غضب الله سيقدم عليه. والقلب المختلط، وطبعا هذا أيضا خطير، يجمع الخير والشر، الحق والباطل، تناقض، تغذية الأنوار والظلمات، بحيث يعيش تناقضات، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهو بحسب ما غلب عنده من مواد التغذية والإغاثة. فإن غلبت الخيرات طاب وصلح، إن سبقت السيئات خاب وسقط. ولذلك إذا صحت نيته وجب عليه المجاهدة، وإلا فإنه عرضة للانتكاسة والتغيير، لأن الفتن خطافة والذنوب جراحات إذا تكومت أردت وأهلكت، والله المستعان. فالقلب المختلط ممكن يصبح مثل القلب المنكوس، وممكن يكون مثل القلب المؤمن. يعني هذا القلب المختلط إما يكون مع الأول المؤمن، وإما يكون مع المنكوس، حسب ما يغلب عليه. وهذا اللي له لونين، يعني تجديه مع أهل الحق ومع أهل الباطل، تجديه مع أهل الطاعات ومع أهل المعاصي. الواجب عليه ينتبه إنه إذا استمريت أنت لابد أن يغلب عليك لون من الألوان، إما تصبح من المؤمنين الخلص، وإما والعياذ بالله من المنافقين الخلص. وهذه عقوبة اللي يستخف في الذنوب حبيباتي، هذه عقوبة لمن يستخف في الذنوب. المصيبة الآن قضية كثرة المساس يفقد الإحساس، الإلف، يعني كثرة لمس المعصية، رؤية المعصية، سماع المعصية، تجعل الإنسان بعد فترة يعتقد إنها من العادات والعبادات، يعني هي أبدا مش معصية. أنتوا تتذكروا في الزمن الأول الرجل كيف ينظر إلى المرأة لما تخرج زوجته ولا أخته ولا أمه، ولا كيف ينظر، كيف يدقق، كيف ينتبه للباسها وكلامها ووقوفها الآن إيش اللي حصل؟ هم أنفسهم خارجين معاهم وهم في كامل التبرج والسفور. إيش اللي حصل؟ كيف أول كنا نستغرب ونستهجن رؤية المحرمات، بعد انتشار الأجهزة الآن والمواقع الناس جالسة مع أولادها تنظر للحرام. يعني قبل ما أحد يسمح لأولاده أن ينظر لمنظر، لمقطع. مع كثرة المساس أصبحت الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مسلم يصلي جالس على أفلام خالعة، كيف؟ كيف؟ مسلم يصلي جالس في جلسات مختلطة فيها نساء، فيها ضحك وفيها تبرج، كيف؟ يعني شيء غريب، يعني كيف جمع بين الضدين؟ صحيح من كثر ما أصبحوا ينظروا للمعصية ويعيشوا المعصية أصبحوا يعتقدوا إنها يا من العادات يا من العبادات، إلف ائتلفوها. هذا قلب مخلط مختلط عايش بين المؤمنين والمنافقين، فنسأل الله عز وجل أن يحمينا. لذلك لاحظوا الانتكاسة اللي حصلت لكثير من الناس، يعني أنا لا أعلم إذا أنتم شاهدتوا ناس مثل ما احنا شاهدنا ناس، وانا ادعو الله في هذا المجلس انه يردهم الى الله ردا جميلا. والله يا اخواتي عاشرنا من الناس من كان يضرب فيهم المثل، كان يضرب فيهم المثل، قدوات، ما كانوا ناس عاديين في التزامهم ولا في التزامهم بالدين، اقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. الآن هم أئمة والعياذ بالله للعاصين، الآن هم أئمة للعاصين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وهذا المخيف، هذا المخيف. يعني في فرق بين الفتور اللي ما يخيف وبين الانتكاسة المخيفة، يعني في فرق. إيش الفرق بينهم؟ الفتور أمر طبيعي جدا، الفتور هو أمر طبيعي، إنك أنت مثلا ممكن الآن يوم تصلي الضحى 8 ويوم تصلي ركعتين ويوم تكوني تعبانة ما تصلي الضحى مثلا. الضحى أنا لا أتكلم عن الفروض، هذه مفروغ منها. ممكن إنه تأتيكي همة عالية تقرأي بسورة البقرة ثم اليوم الثاني أنت تعبانة، يأتيكي فتور ما تستطيعي تقرأي بجزء عامة، عادي طبيعي جدا، لأنه يصيب الإنسان الفتور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا له ذلك وخافوا أن يكونوا من النفاق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تبقوا كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، لكن ساعة بساعة، يعني إلا الإنسان يصيب فتور. لكن المخيف المرعب الانتكاسة، الانتكاسة، إنه يكون مؤمن ثم يصبح عاصي، إنه يكون على الطاعات ثم يصبح صاحب معاصي، إنه كان الآن ملتزم غدا هو مع العاصين، هذه انتكاسة. لما سئل حذيفة بن اليمان كيف يعرف الإنسان إنه فتن في دينه، صابته الفتنة، يصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض، إيش قال؟ اللي كنت الآن أنت تقول إنه حرام غدا أنت أصبحت تقول إنه حلال، اللي أنت كنت تدعو لتركه اليوم أنت غدا أصبحت تطالب بفعله، هذا معناه أنت فتنت في دينك، أصبح يرى الحق باطل والباطل حق. فهذا يخيف. وقال ابن القيم: ومن عقوبات المعاصي التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. لذلك لا تعتقدي أنك إذا ابتعدتي عن الطاعات هذا أمر طبيعي، يعني يجب أنك تلزم الاستغفار والأذكار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتبتهلي إلى الله، لأنه كل ما كانت الطاعة ومش قادر يفعل الطاعة، نشيط عند المعصية بطيء عند الطاعة، هذه علامة تخيف، صح؟ يعني الإنسان الآن إذا كان سريع للمعصية بطيء عن الطاعة، إذا كان عنده سهل إنه يحضر فيلم عدة حلقات لكن صعب إنه يقرأ عدة أجزاء، معناه أنت معاقب، أنت معاقب، أنت جالسة تحضري أكثر من مسلسل وأكثر من لقاء، لكن عند المحاضرات بتقولي ما في وقت أحضر محاضرات، ما في وقت. طب ما أنت نفسك اللي بتحضري مسلسلات يعني جالسة على شيء، صح؟ أنت اللي جالسة تحفظي أغاني ودندنات، أنت ممكن تحفظي آية قرآنية وترتليها. إذن التثبيط عن الطاعة، القعود عن الطاعة، هي من العقوبات. ويقول ابن القيم: من العقوبات على المعاصي جعل القلب أصم لا يسمع الحق. انتبهوا، كلام خطير جدا. من عقوبات المعاصي ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات الحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال الله: ليس على الأعمى حرج، وقال الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد العمى التام في الحقيقة، عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم. طيب انظروا في هذا الكلام، يعني الآن ممكن يكون الآن أعمى، وكم من العلماء اللي فقدوا أبصارهم، لكن نور البصيرة جعلت منه فعلا، جعلت منه أفضل من 1000 من يبصر بنظره، مثل الإمام ابن باز رحمه الله. أنت لليوم تاخذي فتاوي، سلب نور بصره وأعطاه الله نور البصيرة. مين الأعمى على الحقيقة؟ مين الأعمى؟ مشايخ اللي بيتلوا القرآن ليل نهار. هو صحيح، يعني إحنا كنا ندرس مع أحد المشايخ الفضلاء وكان كفيف. يا أخواتي، إحنا ماسكين الكتاب نقرأ من الكتاب، والشيخ كان يقرأ من حافظته. يعني كان سبحان الله، لما علمنا أخذنا نبكي. يعني إحنا الكتاب مفتوح بين أيدينا ونخطأ، يعني نخطأ في قراءة بعض العبارات، ونجد بعض العبارات شاقة علينا لأول مرة نقرأها. والشيخ سبحان الله حافظ للكتاب وحافظ للسنة وحافظ للمذاهب الأربعة، أخذ منه نور بصره وعوض الله بنور البصيرة. يعني اللي عنده نور البصيرة ما يصل إلى ما وصل له. لذلك مين الأعمى على الحقيقة؟ مين الأعمى على الحقيقة؟ اللي انطفى نور بصره ولا اللي انطفت نور بصيرته؟ لا والله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مين الأصم على الحقيقة؟ اللي ما يسمع الأصوات واللي ما يسمع الحق. مين؟ مين الأبكم؟ اللي ما ينطق بالكلام ولا الذي ينطق بكل شيء إلا الحق؟ مين الأعمى؟ اللي يرى كل شيء ولا يرى الحق؟ مين؟ لابد أن نفكر في هذا الكلام. لذلك المراد العمى التام في الحقيقة. ما هو العمى؟ عمى القلب، والله هذا الحقيقة. العمى الحقيقي هو عمى القلب، اللي لا يسمع الحق ولا يتكلم في الحق ولا يرى الحق، اللي يرى الباطل ويسمع الباطل ويحب الباطل ويتكلم في الباطل. كم من الناس الآن يدندن بالباطل ويقول الباطل ويدعو إلى الباطل ويشاهد الباطل ويفعل الباطل. هو الآن من كثرة المتابعين هو يعتقد إنه على شيء، وهو ولا على شيء. هو سيكون حطام، سيكون حطب لجهنم إذا ما تاب واستغفر وأقلع. دعوة للمعاصي والفجور، فعل المعاصي والفجور وتصوير المعاصي بشكل علنا وإعلانها والدعوة إليها. وفي ناس إيش بتسميه؟ للأسف في ناس بتقول لك لا، هذا اسمه فن، هذا اسمه فن. هي ماذا تقول؟ لا لا تقولي هاي معاصي، هاي مش معاصي. هي تقول والعياذ بالله هاي نعمة الله أنعمها علي، وأنا أحب أن يستمتع الناس، مثل الرقاصة اللي ترقص ثم تقول أنا أصلي قبل ما أخرج للمسرح. فننتبه، نعم في ناس لا تسمع الحق، لا تنطق بالحق، لا ترى الحق. فهذا هو فعلا العمل الحقيقي، وهذا من عقوبات المعاصي. من عقوبات المعاصي أن الله يحرم الإنسان من رؤية الحق، يحرم الإنسان من سماع الحق، يحرم الإنسان من النطق بالحق.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الناس تعتقد إذا تكلمنا عن الموت أو عن الدين أو تعتقد أن هذا غم وهم، لكن ابدأ اتكلمي عن الدنيا وسلع الدنيا وفتن الدنيا، يشعر هذا الإنسان بالنشوة والفرح. هذا مصداق قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا من عقوبات المعاصي إن الله يحرم الإنسان من رؤية الحق ومن سماع الحق ومن الكلام بالحق، وهذه عقوبة والله شديدة جدا. أن يكون الحق أمامه مثل الشمس، يعلم أين أن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة وهو تارك للصلاة. كلميه ما يسمع، يكون أمام المسجد، يكون أمام المسجد لحاجة من حاجات الدنيا، يقول الإمام حي على الصلاة، الناس تدخل هو واقف أمام المسجد ما يدخل، يعني ما سمع ألا ما سمع. الله سبحانه وتعالى عاقبه على معاصيه إنه يسمع حي على الصلاة ولا يدخل مع إنه في المكان. يبصر الناس مصطفين في المساجد وهو يدور من مكان إلى مكان يرتع بين المعاصي والمحرمات والعياذ بالله. لتعلمي أن هذه حقيقة، أن من عقوبات المعاصي أن العاصي لا يسمع الحق ولا يبصر الحق ولا يتكلم بالحق. ومن عقوبات المعاصي أيضا كما يقول ابن القيم: خسف القلب. يعني هذه الكلمة لحالها بتخيف، يعني الإنسان لو تخيل إنه هو بيعصي إنه ممكن الله يخسف قلبه راح يخاف. ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقدورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفع الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. إذن عقوبة شديدة عظيمة أن الله يخسف بقلوب العاصين، يخسف بقلوبهم إلى أسفل سافلين وهو لا يشعر أنه مخسوف بقلبه. طب ما العلامة؟ يقول ابن القيم: تريد أن تعلم أنه خسف في قلبه، أنه قلبه جوال حول السفليات والقاذورات والرذائل، يعني لا يفكر إلا بالأمور السافلة والقذرة والرذائل، ما تجديه إلا والعياذ بالله أفلام إباحية، يفكر في لقاء الزانيات والعياذ بالله، السفر لشرب الخمور واللهو واللعب، الدخول بين الراقصات، السفلة هذه حياتهم. تصل القذارة إن الرجال يشتهون الرجال والنساء تشتهي النساء، وهناك من يعلن على ذلك. شوفوا كيف خسف بقلوبهم، مخسوف بقلبه. يعني في حالة من الحالات يا أخواتي الحبيبات، كيف المرأة عرفت إنه زوجها له علاقات بالرجال؟ من جواله. يعني مش بس خسف في قلبه، يخسف بقلبه ويصور الحدث. فتنظر المرأة وتقع الصاعقة عليها لما رأت رجل مع رجل. يعني إلى أي وصل في الأمر في القذارة، يعني يعمل الأمور القذرة ويصورها. وما أنسى في استشارة من الاستشارات، المرأة انهارت لما رأت زوجها يصور في جواله حدث أمر فكان مفتوح، فنظرت فإذا هو موجود في نفس الوقت مع أكثر من مرأة. يعني هذا القضية اللي إحنا نعانيها الآن، الخسف بالقلب، القذارة اللي وصلت لها الناس في نشر المقاطع الإباحية والنظر إلى السفالات، ما هو كثر المساس كما قلت لكم يفقد الإحساس، يصبح الرجل يتكلم أمام الرجال في السفالات ولا ينتبه إنه سافل. نكت إباحية، كلام قذر، دعوة إلى الرذيلة، دعوة الشباب إلى السفر المحرم، يدلهم على الأماكن اللي فيها القاذورات والرذائل. النساء كذلك، ودت الزانية لو كل الناس تصبح زانيات والعياذ بالله. إذا اقتربتي من الصالحين أصبحت منهم، وإذا اقتربتي من أهل المعاصي، كل إنسان بكثرة المجالسة تحدث ماذا؟ المجانسة. بكثرة المجالسة تحدث المجانسة. اللي تخاف من هذا الكلام، لا تقبلي أبدا، لا تقبلي أبدا، لو كان الكلام بذيء ما تقبلي، ما تقبلي، لا ترضي والله ما ترضي. كان الكلام يا حبيباتي، لو كان الكلام أقل كلمة بذيئة ما ترضي، ولا ترضي عن هذا الكلام البذيء، لأنه يخشى على العبد أن يخسف بقلبه هو ما يعلم، وعلامة أن يخسف بقلبه أن يكون مع السفلة، يتكلم بالكلام القذر، يفعل الأفعال الرذيلة وهو لا يشعر. فإما قلب جوال حول السفالات والقاذورات والرذائل، وإما قلب الله رفعه وقربه لا يزال جوالا حول العرش. أنتم انظروا للكلمة ما أجملها، قلبه لا يزال جوالا حول العرش. لذلك كان السلف يقول كان الأحد فيهم يسجد يشعر بقلبه يطوف حول العرش، الله أكبر، يعني من كثر ما ارتقى في دينه، ومن كثر ما ارتقى في إيمانه، ومن كثر ابتهاله وكثرة سجوده وكثرة إيمانه، أصبح فعلا يشعر أن قلبه يطوف حول العرش، كأنه يناجي الله، كأن الله الآن أمام تلقاء وجهه يكلم ويناجيه ويسمع الله يرد عليه. هذه تحصل أيضا من تكرار العبادات والطاعات القولية والعملية والإقبال على الله عز وجل. فينتبه الإنسان أن من عقوبات المعاصي أن يخسف بالقلب خسفا حقيقيا، حتى يصبح قلبه في أسفل سافلين، ما في قلبه إلا الرذائل والقبائح من الأقوال والأعمال. ومن العقوبات أيضا البعد عن البر والخير ومعالي الأمور والأعمال والأقوال. انتبهوا لهذه العبارة، هي عبارة أنت تنظري كلمات صح، لكن وراها معاني عظيمة. من عقوبات المعاصي البعد عن البر والخير ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق. لما تنظري لواحد أخلاقه سيئة، هذا وراه قلب سيء، لأنه الألسنة، الألسنة مغاريف القلوب، الألسنة تفضح ما في القلب، الألسنة بتفضح ما بالقلب. إن كان قلبه مليء يغلي بالبر، أعماله تغلي بالبر، لسانه يغلي بالبر، أخلاق أقوال أعمال فيها بر. وإن كان قلبه يغلي بالفجور والعياذ بالله، إن كان قلبه يغلي بالفجور، أخلاق أقوال أعمال فيها فجور. لذلك من العقوبات اللي تقع على الشخص إن الله يحول بينه وبين الأعمال والأقوال والأخلاق الحميدة. وقال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. الحشوش اللي هي الأماكن، أماكن قضاء الحاجة. فهناك الراقي اللي أقواله وأعماله وأخلاقه وصلته في أعلى عليين، فيجول حول العرش قريب من عرش الرحمن. هناك كلمات تذكر به حول العرش من تسبيح وتهليل، وهناك من كلامه والعياذ بالله ككلام الحشوش القذرة. ومن العقوبات ابن القيم يحذرنا مسخ القلب، مسخ القلب، ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تروك كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة، وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى يقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام، المسخ التام، فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة بمسخهم قردة وخنازير. هذا الكلام يخيف، يخيف، يعني أنت لما تسمعي هذا الكلام فعلا يخيف، مسخ القلب، يمسخ في القلب حتى قلبه يصبح مثل قلب الخنازير أو قلب الحمير، يعني من كثر ما يعصي ويفعل المعاصي يصبح متلطخ بالأوساخ والقاذورات وهو لا يشعر إنه هو قذر وإنه حقير وإنه سافل. فحقيقة يصل فيه إنه فعلا أهل الفراسة والذكاء ما يستطيعوا أن يجالسوا أهل المعاصي، وهذه اعلميها، أهل التقوى لا يمكن أن يجالسوا هذه الأمثال وهذه الأشكال، لأنه يعلم إنه ممكن يؤثر عليه وعلى أخلاقه وعلى أعماله. كم من الأبناء الصالحين ما أفسدهم إلا هؤلاء، وفعلا يمسخ على قلوبهم حتى أن هذا يكون مثل الخنزير لا يشعر، ديوث بليد لا يغار، تنتهك أعراض النساء، يقتل الأطفال، وهو جالس في مكانه لا يفعل شيء، ما في ردة فعل، بل يعاتب أهل الحق، يعاتب المظلوم، لماذا تحاول أن تأخذ حقك؟ هؤلاء هم من؟ اليهود، الخنازير والقردة، وإخوانهم وأشباههم من المنافقين. وهذا يظهر للجميع يا حبيباتي، يعني الآن الأمثلة الحمد لله واضحة جدا، وهناك اللي يروغ روغان الثعالب، اللي يروغ روغان الثعالب حول المعاصي، اللي يطوف حول المعصية ويتكلم بالحق، فأسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب. فهذه الصور هي حقيقة موجودة. هناك من على أخلاق الكلاب يلهثون حول الدنيا، يدورون حول الدنيا، اللسان دائما دائما في حال وضع، يشتهي هذا ويشتهي هذا ويشتهي هذا ويشتهي هذا. لذلك الحذر، الحذر، إنه يصل غضب الله، إنه مش بس يمسخ القلب، يعني مسخ القلب هو خطير جدا، لكن يوم من الأيام ربي إذا غضب غضب شديد سيمسخ المسخ التام، فمش بس قلبه اللي يمسخ، لا، يمسخ مسخا تاما كما مسخ الله اليهود وجعلهم قردة وخنازير. وهناك وعيد في هذه الأمة لسه ما وقع، هناك وعيد في هذه الأمة إنه في منطقة سيكون فيها غناء وقينات وشرب خمور ومعازف، الله سيخسف بهم وسيمسخهم قردة وخنازير، لأن هناك مسخ للقلوب. لكن إذا زادت المعاصي وتفشت المعاصي وأظهروا المعاصي وأصبحوا يجاهرون في معصية الله، يأتي وقت المسخ التام، أن الله بالفعل كما مسخ اليهود قردة وخنازير يمسخهم وتصبح صورتهم تشبه هذه الحيوانات. فيقول ابن القيم: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه العقوبات وكل هذه عقوبات وإهانات يظن الجاهل أنها كرامة. نسمع مرة ثانية: فسبحان الله، كم من قلب منكوس، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. كم من مكسو الثياب، عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء. كم من مكسو الثياب، عار الثواب، معروف في الأرض مجهول بالسماء. غرهم ثناء الله، غرهم عطاء الله. لما الله أعطاهم، لما الله أنعم عليهم، اعتقدوا هؤلاء أن هذا من رضا الله، وهم مستدرجين. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه، اعلمي أنه مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا الله يعطي العبد على معاصي، فليعلم إنه عبد مستدرج، وسيأتي يوم الله يمهل ولا يهمل. إذا أخذ الله لن يفلتوا، ومنها مكر الله بالماكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته للقلب الزاغ عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، الجزاء من جنس العمل، واحفظيها، الجزاء من جنس العمل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لابد أن نحذر من المعاصي، ونعلم أن المعاصي لا تأتي بخير، ففيها يخسف القلب، وفيها يمسخ القلب، وفيها ينتكس القلب، حتى والعياذ بالله. إذا غضب الرحمن، إذا غضب رب العالمين، ممكن أن يكون المسخ تاما، وسيكون في يوم من الأيام لما الناس تعلن الفجور والمعاصي وشرب الخمور والمعازف والرقاصات، ثم يأتي فيها هذه الأرض خسف ومسخ. كذلك يحذر ابن القيم من نكس القلب، يحذر ابن القيم من، ومنها يقول: نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. يعني أي عقوبة أن الإنسان يرى المعروف منكر والمنكر معروف؟ كيف يأتي هناك ناس تجادل وتطالب بالحرية للمرأة؟ يلا، شو الحرية عندهم؟ ما هي حرية المرأة؟ خلع الحجاب، إعطاء الحرية في العلاقات مع الرجال، يعني يكشف بدنها، يتركوها تعمل علاقات محرمة، تسمي هذه حرية، وتطلع تنشد وتحكي أشعار في الدول الغربية اللي الآن بيغتصبوا النساء وبيقتلوا الأطفال وينتهكوا كل الحقوق، وتقول لك انظري إلى الحقوق هناك، إحنا في بلادنا ما عندنا حقوق. وكأن من رحمة الله في هذه القضية اللي حصلت الآن في غزة، أن الله عز وجل يكشف يكشف الأقنعة عن الوجوه، وين هم اللي بيطالبوا بحقوق الأطفال؟ وين اللي بيطالبوا بحقوق النساء؟ وين النساء اللي عندنا؟ اللي جالسة تحكي الدول الإسلامية والظلم وانتهاك حقوق المرأة، وبعدين بتروح بتسافر وبتروح عندهم وما شفنا من الحرية من النساء إلا خلع الحياء وخلع الأدب والوقوع في العلاقات المحرمة، يعني هذه كانت عندها الحرية. أما الحشمة والطهارة والحياء والصون اللي تجده عند رجال المسلمين، هذا إيش تعتبره؟ هذا تعتبره ماذا؟ تقييد للحرية. فذهبت وخرجت من خرجت من المعالي إلى أسفل سافلين. وهذا الحاصل، المعروف منكر والمنكر معروف، يفسد ويرى أنه يصلح، يصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليه، يشتري الضلال بالهدى ويرى أنه على الهدى، ويتبع هواه ويزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب، ومن عقوبات الذنوب حجب القلب عن الرب، من عقوبات الذنوب حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجاب القلب عن الرب في الدنيا، واللي ينحجب عن الله في الدنيا وعن دينه وعن شرعه وعن اتباع سنة نبيه، سيكون الحجاب له يوم القيامة أكبر، سيحجب عن أكبر نعمة من نعم يوم القيامة فلا يرى الله. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر بها عينا وتطيب بها نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. إذن من أعظم العقوبات اللي ممكن تقع على العاصين، من أعظم العقوبات اللي تقع على أصحاب وأرباب المعاصي أن الله يحجب قلوبهم عنه سبحانه في الدنيا، لا يريد أن يسمع القرآن، لا يريد أن يسمع محاضرات، لا يريد أن يذهب إلى المساجد، يريد دنيا، طعام، شراب، سهرات، طلعات، اختلاط، شرب شيشة، دخان، مشاهدة الأفلام، المسلسلات، يعني هذه حياة أرباب المعاصي، تعاطي مخدرات، شرب الخمور، الزنا والعياذ بالله، الربا، يصبح كل شيء حرام في حياتهم حلال. وهم المصيبة الكبيرة كما أتى في النقطة السابقة، يعني الآن للأسف، والشيء اللي يحزنك إنه صاحب المعصية جالس يدافع عن المعصية كأنه يدافع عن الدين. والله يا أخواتي الحبيبات، تأتي بعض الأخوات تقول لي: تخيلي إحنا في جلسة مختلطة، تقول يا جماعة هذا ما يجوز، هذا حرام. يقولها: أعطيني دليل إنه إحنا لازم نرجع للرجال لحالهم والنساء لحال، أعطيني دليل، أعطيني دليل إنه المسلسلات حرام، أعطيني دليل إنه الأغاني حرام، أعطيني دليل إنه الضحك مع النساء حرام، أعطيني دليل إنه فجورك هذا في رجل ليس ديوث وليس خنزير يحب هذا أن يقع لزوجته. والله أيام الجاهلية، أيام الجاهلية قبل الإسلام، ما كان الرجل يسمح للنساء أن تخرج وهم عاريات. لذلك تسمعي عن سبأ إنها رفعت ثوبها، هذا معناه في 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 قبل الإسلام أصلا كانت النساء مستورات. كان معلوم إنه المرأة هذه اللي المتبرجة هذه مرأة بغي والعياذ بالله. لذلك اللي حصل الآن إنه الله خسف بالقلوب. المشكلة إنه هو الآن صاحب المعاصي يطلب الدليل من صاحب الطاعة. الذنب اللي عنده خلاه ما يرى الله، لا يرى القرآن، لا يسمع السنة، لا يفهم الدليل. واعلمي إنه فعلا هو فاهم الدليل قبل إنه تزيد معاصي، كان يقرأ قرآن ويفهم القرآن ويفعل ما أمر به الإسلام، أقواله وأعماله وأخلاقه موافقة لما أمر الله، لكن بعد الذنوب والمعاصي أصبح ما يرى إلا شهوته، دنياه، نفسه، الهوى، لذلك أصبح في حجاب يحجب قلبه، ما يستطيع أن يسمع القرآن، ما يستطيع أنه يسمع كلام عن الله وعن الجنة وعن النار. هذا حجاب، هذه عقوبة، ما عاد الآن ما عاد يستطيع أن يصل ويرى ما يزكيه وما يفسده، ما يسعده وما يشقيه، ما يرى، أصبح يرى المعروف باطل والباطل معروف، الحق باطل والباطل حق، أصبح يرى المنكر معروف والمعروف منكر، انقلبت الأمور، ما يعرف من الحق إلا ما أشرب من هواه، انتكاسة كالكوزي مجخية، انقلب. يعني أنت الآن اقلبي زجاجة ماء، من وين يدخل الماء؟ ما يدخل، ما أنت قلبتي المكان، المكان اللي يدخل منه الماء أنت قلبتي الزجاجة، كيف تدخل المي؟ وهذه قلوبهم، ما عاد يدخل إلى الحق، هذا القلب ما عاد يرى إنه كيف يفوز بقرب الله، بكرامته، كيف تطيب نفسه، بل أصبحت الذنوب تحجبه عن ربه وعن خالقه، فما عاد يستمتع بسماع القرآن ولا يستمتع بمجالس الذكر، ولا يرى أصلا في مشكلة في قضية الاختلاط والتلفزيون والمسلسلات والأفلام والوجود في أماكن اللي بيسموها الترفيه، وهي ليست أماكن للترفيه، هي أماكن لغضب الله، اللي هي مكان لمعصية الله، اجتماع المغنيات والفاسقات والفاجرين والفاجرات للغناء والرقص، هذا ايش؟ مين اللي يقبل على كرامته انه زوجته ولا اخته تكون في هيك مكان؟ مين؟ الا الساقطين اللي فعلا مسخ الله قلوبهم حتى صارت مثل قلوب الخنازير، اللي ما تشعر، ما فيها غيرة ولا فيها اي حمية، ما يشعر، ما يغار. ومن العقوبات على الذنوب المعيشة الضنك في الدنيا، من العقوبات المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من العيش الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، كل ما زاد الإعراض زاد الضيم والنكد والكدر. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات اللي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أين تكون المعيشة الضنكة؟ في دنياه وفي البرزخ ويوم ميعاده، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا، فقال الله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن الله لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كلام عجيب، الكلام عجيب جدا. يعني الله سبحانه وتعالى توعد من يعرض عن ذكره، سواء الذكر كان بالقلب أو كان الذكر هذا باللسان أو كان الذكر بالجوارح. تعلموا بماذا توعد الله؟ بالمعيشة الضنك. تعرفوا هذه الكلمة قالوا العلماء أشد الكلمات في القرآن، على ماذا تشمل؟ ضنك، ضيم، ونكد، وكدر، وألم. يعني هذه الكلمة تجمع كل بؤس في الدنيا. كل من يعرض عن القرآن وعن السنة وعن طريق الرحمن، حتى لو رأيتيه في ذهب من أعلى لأسفله، وحتى لو شاهدتيها بتلبس أعلى وأجود الماركات، وحتى لو شفتي بيوتهم قصور، ورأيتيهم في الرئاسة ومعهم مواكب، والله ما تصدقيهم، وصدقي رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. تصدقي مين؟ صدقي ربك. يعني أنت راح تقولي الآن قصورهم أموالهم هذا يعني مش سعداء؟ لا، مش سعداء. الله يخبرك إنهم مش سعداء، صدقي. الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيم ونكد وكدر. لا، ومش رح يبقى بس بالدنيا أعمى، لا، ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني الضيم والنكد والكدر وين رح يكون؟ تخيلوا، في ثلاثة أماكن، ثلاثة أماكن: في الدنيا، وفي حياة البرزخ، ويوم القيامة. يعني لو أنا تحدثت لك الآن عن عذاب القبر، تخيلوا القبور. الآن إحنا نرى أبناء المسلمين يعذبون، صح؟ والحقيقة أنهم لا يعذبون، الحقيقة أنهم يتنعمون، لأنه مجرد الآن ما استشهد الله وعده بحواصل طير خضر تطوف به بالجنة، وقناديل معلقة بعرش الرحمن يأوي فيها إلى الجنة. يعني أنت على الحقيقة يجب أن تقرأ الحدث من النص، يعني ما تنظري له من الشاشات، لا، انظري من كلام الله. فلذلك إحنا نعلم إنه اللي إحنا نقول عنهم معذبين الآن، هم مش معذبين، هم منعمين، هم أرواحهم تطوف في الجنة، تشرب من أنهار الجنة، وتأكل من طعام الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. طب مين المعذب على الحقيقة؟ هؤلاء اليهود الصهاينة ومن والاهم من المنافقين. والله معيشتهم ضيم ونكد وكدر، ووالله إن الله يجعل صدورهم ضيقة كأنما يصعد في السماء من شدة ما يضيق الله عليهم حياتهم. فنادر ندرة ما تسمعي عن واحد يمسك هذه المناصب إلا الأمراض النفسية، يموت باكتئاب، أمر يسلط الله عليه أعدى أعدائه. ففعلا النعيم الحقيقي بالقرب من الله، والجحيم هو في البعد عن الله. على حسب الإعراض يكون الضيم والنكد والكدر، على حسب إعراضك عن الله والعياذ بالله بيكون نسبة النكد والضيم والنكد والكدر. وعلى قربك من الله تختفي العلامات. يعني كل ما اقتربتي من الله، أنت يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أكثر من العذاب اللي لقاه شيخ الإسلام؟ مات مسجونا؟ ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول؟ يقول كلمات تظهر لك فعلا أن القرب من الله نعيم. كان يقول ماذا يقول؟ جنتي في صدري، جنتي، أنا معي قرآني، أنا لماذا النكد؟ أنا قريب من الله، أنا مقبل على الله، جنتي في صدري، حبسي خلوة، فرصة إني أقرأ القرآن والسنة، حبسي خلوة. فتعلمي إن النعيم نعيم القلب، والجحيم هو جحيم القلب. هذا المعرض عن الله ولو تنعم بكل أصناف نعيم الأرض، والله في قلوبهم من الوحشة والذل والحسرات اللي تقطع القلوب، لو رأيتيهم يمتعون بأصناف النعيم من المال والجاه وكل شيء، في قلوبهم من الوحشة والذل والحسرات اللي تقطع القلوب، لكن هناك غطاء، لذلك إحنا لا نرى، من كثر ما هم منغمسين بالشهوات، من كثر حب الدنيا، من كثر ما يظهر لك من لباس حسن ومراكب فارهة، أنت بتعتقدي إنهم بخير وهم مش بخير. بعدين أيهما أشد، سكر الدنيا وحب الدنيا والهوى، ولا سكر الخمور؟ مين أشد؟ أنا بسأل، أجيبه، أيهما أشد على الإنسان، السكر اللي يأتي من شرب الخمور، ولا السكر اللي يأتي من حب الدنيا والهوى والنفس والشيطان؟ سكر الدنيا، سكر الدنيا، لأنه صاحب اللي يسكر من الخمر يفيق، أول ما يزول مؤثر الخمر عنه بيصحى، لكن سكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات، لما يموت، لما يموت ينتبه إنه كان غرقان في الدنيا. لما الله يعرض عليه في سكرات موته شريط معاصيه وأفعاله وأقواله السيئة، هون بيستيقظ، يبدأ يقول لولا أخرتني ساعة فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلهم المعيشة الضنك يا حبيباتي، حقيقة أبناء المسلمين في نعيم، وأبناء الصهاينة والكفار والمنافقين في جحيم. اعلميها وكوني على يقين فيها حتى ترتفع معنوياتك. اللي بيعرض عن ذكر الله اللي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي بيعرض عن القرآن والسنة، فله على نسبة الإعراض جحيم في دنياه وفي برزخه ويوم معاده. لابد إنك تعلمي إنه لا نعيم إلا نعيم القلب، لا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو الحق، والله والله والله. لذلك أنت شوفي المناظر والمقاطع اللي تصلك من غزة، واسمعي كلام الأطفال، اسمعي كلام الناس المنكوبين، يعني أي عقيدة ثابتة عقيدتهم، لما ما بيكلموك عن بيته المهدوم، ما بيكلمك عن زوجته اللي ماتت، قاعد بيكلمك إنه إحنا شهداء، إنه إحنا الشهيد له 70 من الحور العين، الله بيغفر ذنوبه، إنه إحنا نعد للشهادة، يعني. وأنت تجدي المترفين اللي في قصورهم إذا راحت منها شنطة، واللي راح اللي بحبها، واللي راحت اللي بتحبه، بدخل في حالة نفسية اكتئاب، وبده يجيبوا له دكاترة وأطباء، صح؟ صح؟ وأبنائهم أطفالهم من تحت الركام، بيخرج الطفل يلقن الطفل الثاني الشهادة ويقول لي أخو، يعني الآن الطفل الصغير يرى دماء، يرى بيت منهار، يرى دماء أخوه، ما يخاف، ما يخاف، يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله، علي صوتك، علي صوتك، يقول للشهيد. لما تأتي عندهم يبدأوا يلقوا عليهم الصواريخ، يبدأوا يرددوا كلمات التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من وين هذا الثبات؟ طب ما هم اللي في قصورهم المنعمين بيفزعوا من أقل شيء يصيبهم، لو واحدة منهم ولا واحد قالوا له أنت مريض، بيدخل في حالة نفسية إنه قالوا له أنت مريض. عشان تعلمي إنه ترى النعيم هو نعيم القلب ليس البدن. النعيم بالقرب من الله، بالقرب من معبودك ومحبوبك. فمن قرت عينه بالله قرت فيه كل عين، واللي ما قرت عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. لو يفقد شيء من نعيم الدنيا يبدأ يتحسر ويصيبه اكتئاب، وبدهم يجيبوا له دكاترة. لكن اللي تعود على القرب من الله وحب الله وحب القرآن، اللي أقبلوا على كتاب الله، لا يمكن أن تري هؤلاء مهزوزين. ففاز المتقون، ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس، سرور القلب وفرحته ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته في ترك الشهوات المحرمة، في ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة. والله هذا النعيم الحقيقي، والله هذا النعيم الحقيقي. قدرتك في الجلوس على مجالس الذكر، لما تحفك الملائكة وما تستطيعي تجلس في مجلس باطل ولا ربع ساعة، هذا معناه أنت إنسانة نعمك الله بقربه. كل ما أقبلتي على الله لك نعيم. لذلك لو علموا الملوك ما نحن فيه لجلدونا بالسيوف، لأنه هذه الأماكن اللي فيها رحمة وتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة. هذه هي الجنة الحقيقية حبيباتي، ذكر الله، القرب من الله، العلم عن الله. لذلك ماذا قالوا؟ الدنيا فيها جنة كجنة الآخرة، الدنيا فيها جنة كجنة الآخرة، اللي يدخلها يدخل الجنة في الآخرة، واللي ما يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. اللي ما يعلم من هو الله، اللي ما يتكلم عن الله، كيف يدخل جنة الآخرة؟ وقال ابن القيم: ولا تظن أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم الميعاد. لا تعتقدي أنه جحيمهم بس بالآخرة في النار، لا، لا تعتقدي أنه نعيمهم بس في الآخرة، هذا خطأ. بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث. واسي نفسك، واسي نفسك أن هؤلاء الصهاينة ومن والاهم هم في جحيم في دورهم الثلاث، وأن المسلمين الموحدين في نعيم في دورهم الثلاث. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه على خليله عليه السلام عندما قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أنت ستعلمي أن النعيم نعيم القلب، والجحيم جحيم القلب. أقبلتي على الله، اقتربتي من الله، أنت نعيم في دور ثلاثة: في الدنيا، في حياة البرزخ، ويوم الميعاد. هؤلاء المعرضين عن الله هم في جحيم في دور ثلاثة: في الدنيا، والله أصدق منهم، لأن الله سيجعل الجحيم يحفهم نار في قلوبهم في الدنيا، ونار في قبورهم، ونار يوم محشرهم. ونسأل الله عز وجل أن يعذب الصهاينة ومن والاهم، وأن يشعل قلوبهم في الدنيا بنار تحرق هذه الدماء الفاسدة في جوارحهم. والقلب السليم حبيباتي، احرصي على القلب السليم، احرصي على سلامة قلبك، لأن الله لا يقبلك إلا بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم، هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة. فسلم من كل آفة تبعد عن الله، سلم من كل آفة تبعد عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة، جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم الميعاد. إذا استطعتي إنك تطهري قلبك، إن الأبرار لفي نعيم. تريدي أن تكوني نعيم في الدنيا، في قبرك، يوم ميعادك؟ يجب إن قلبك تعرفي إيش الشرك. سلامة القلب ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، بدعة تخالف السنة، شهوة تخالف الأمر، غفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. انتبهوا لهذه الخمسة. انت تعلمي ما الشرك؟ شرك اكبر شرك اصغر؟ طب يعني سؤال، اللي بتلبس اسواره وبتتعلق بالاسواره وبتقول لك بتاخذ الشحنات السالبه، واذا شلحت الاسواره بتفزع وبتخاف وبتبدا كل تعلقها بايش؟ بالاسواره، انه الاسواره بتاخذ الشحنات، الاسواره اللي كانه الان هي تعلقها بمين؟ بالله ولا بالاسواره اللي على ايدها؟ بايش هي متعلقه؟ يعني توكلها على من؟ هي توكلها مش على الله، على الاسواره. لو اعتقدت ان هذه الاسواره بتنفعها بامر الله شرك اصغر، واذا اعتقدت ان الاسواره بتفعل ذلك بدون الله هذا شرك اكبر مخرج من المله. تخيلوا، وممكن الناس مستخفه في الامر. العين الزرقاء اللي بيحطوها بيركبوها، لو تعتقد انه هذه العين، هذه الخرزه بنفسها هكذا تفعل تدفع الاضرار، هذا شرك اكبر مخرج من المله. إذا اعتقدت أنها بأمر الله تنفع هذا شرك أصغر. يعني الأمر خطير، الأمر خطير، بدعة تخالف السنة، وما أكثر المبتدعين اليوم، الشهوات اللي تخالف أمر الله. ليش هو في شيء يجعلنا نعصي الله إلا الشهوات؟ الغفلة اللي جعلت الإنسان بدل ما يذكر الله يذكر الدنيا ويتكلم عن الدنيا، الهوى اللي ما عادوا الناس تخلص لله، يلفت الأنظار والأسماع. إذن القلب السليم قبل الموت ننتبه، قلوبنا طاهرة، لا غل لا حقد لا حسد. وطبعا انت بدك تعرفي انه الغل والحقد والحسد كله اتى من حب الدنيا، كله يأتي من حب الدنيا، والكبر كذلك وحب الرئاسة. فيجب ان تطهري إناءك قبل لقاء الله، يجب ان تكون القلوب طاهرة، آنيتك طاهرة. انت مش بدك تريدي النعيم، إن الأبرار لفي نعيم، تريد أن تنعمي في الدنيا وفي قبرك ويوم ميعادك. الله وعدك في 3 دور أن يجعل هذا العبد منعما في 3 دور، 3 دور. لكن انتبهي أن هذا القلب لن ينعم بهذا النعيم إلا إذا كان طاهرا، فيسلم من كل آفة تبعد عن الله، كل شبهة تعارض خبره. آمني بكل ما جاء من القرآن والسنة وسلمي، لا تضلك تعارض النصوص، لا تضلي تجالدي وتشككي في الأحاديث وتشككي بتفسير الآيات. افهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، يجب أن تأخذي من المصادر الصح. الشهوات إذا بتحملك شهوتك على معصية الله انتبهي، إذا عندك إرادات تمنعك عن طاعة الله اعلمي إن هذا قاطع قطعك عن الله. فاللي بدها جنة معجلة في الدنيا جنة في البرزخ، اللي تريد أن الله يقلب قبرها جنة، جنة يوم الميعاد، حتى الله يسمح لها بالنظر يكشف لها الغطاء، عليك أن تسلمي من 5 أشياء: شرك يناقض التوحيد، بدعة تخالف السنة، شهوة تخالف الأمر، غفلة تناقض الذكر، هوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه 5 حجب عن الله، وتحت كل واحدة منها أنواع كثيرة تتضمن أفراد لا تنحصر. طب ما العمل؟ تريدي أن تعلمي ما العمل؟ تريدي قلب سليم؟ أنت الآن أنا أسألكم، تريد قلب سليم؟ تريدي قلب يتنعم في 3 دور؟ تريدي أن الله يعجل لك بالنعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم الميعاد؟ تعلمي ما الحل؟ إنك تدعي الله أن يهديك الصراط المستقيم وأنت مستحضرة الدعوة. لذلك في الفاتحة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة. لذلك اشتدت حاجته العبد، بل ضرورته، إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلم أكثر مما يعلم، وما يعلم قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريد نفسه وقد لا تريد كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه، وهذا كله واقع في إيش؟ وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك. لما الله يكلك إلى نفسك والدنيا والشيطان حيل بينك وبين الصراط، أنت يجب أن تسألي الله الهداية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أنت مش في طباعك تهتدي للصراط. ويقول ابن القيم هذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، هذا الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. إذا الله تركك لنفسك معناه تركك للجهل والظلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف ووهن وعجز، وإني لا أثق إلا برحمتك. لا تعتمدي على عقلك ولا ذكائك ولا معلوماتك، يجب أن تقولي اهدنا الصراط المستقيم وإنت منكسرة. لأن المنافقين لما الله خلى بينهم وبين نفسهم، رأيت ما رأيت، خلقت نفوسهم من الجهل والظلم. وتعلمي والرب تبارك وتعالى على صراطه المستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، مش كل واحد يصلح للهداية، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته. إن أعطاك الهداية ليس بذكائك ولا بحفظك ولا بعلمك، بل برحمته. وإذا رأيت ناس حيل بينهم وبين الهداية فاعلمي أنه بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه وهو على صراط مستقيم، يعني اليوم في عنا صراط ويوم القيامة صراط. اليوم في صراط، ما هو صراط اليوم؟ من تقول لي ما صراط اليوم؟ صراط اليوم الكتاب والسنة، صراط اليوم الكتاب والسنة. اللي تلتزم الكتاب والسنة وتتبع ولا تبتدع وتلزم، إذن إيش؟ تهتدي لما يضرب الصراط على متن جهنم. واللي اليوم ضل عن القرآن والسنة يوم القيامة لما الله يضرب الصراط على متن جهنم لن يسير. يقول ابن القيم ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما، القرآن والسنة، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا. اليوم عندنا دعوة من الله إلى الصراط المستقيم، إلزم القرآن والسنة، الوحي وحيين. طيب إذا الله هداك نعمة منه وفضل، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه الذي هو عليه، فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا. اليوم اللي ملتزمة بالوحيين بالقرآن والسنة، أنت اعلمي يثبت الله بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صح؟ إذا اليوم ثبتتي غدا ستثبتي على الصراط الموصل إلى الجنة، واللي اليوم انصرف عن الصراط يوم القيامة لن يهتدي، فمن أقامها الله اليوم يقيمها غدا، واللي اليوم انصرفت عن الصراط غدا لن تهتدي. إذا أقام عليه من أقام عليه في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا عليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا. الدنيا مبين عندك إنه المنافقين بتكلموا بالدين، مبين عندهم نور، لكن كذابين، ظاهرهم غير عن باطنهم. كما أن كان النور ظاهر وليس باطنا ينطفئ يوم القيامة ويظهر على حقيقتهم. فلذلك يجب أن تحافظي على نورك. طب من وين تجيبي نور؟ أنت بتعرفي أنه يوم القيامة قبل ما نمشي على الصراط، هذا الصراط اللي أدق من السيف، هذا اللي أدق من الشعرة، أحد من السيف، كيف بدك تسيري عليه؟ طب ما أنت تعلمي أنه هذا الصراط يضرب على متن جهنم. سؤال، كيف أنت رح تسيري عليه؟ أنت بتعرفي أن الله يلقي على الصراط ظلمة، ولن تسيري على الصراط إلا بنور. من وين تأتي بالنور؟ من الأعمال، أقوالك وأعمالك. أنت اليوم إيش بتعملي؟ بتصلي، بتصومي، بتعتمري، بتخرجي زكاتك، بتزوري المريض، بتطعمي الطعام، بتصلي والناس نيام، بتعملي أعمال وأقوال. أنت كل يوم عندك أذكار صباح مساء قبل النوم، عندك أذكار بعد الصلوات، عندك السنن، عندك قيام الليل، عندك هذا نور. لما الله يلقي الظلمة على الصراط، أنت النور اللي كنت تجمعيه في حياتك في مدة بقائك على الأرض سيتحول إلى نور حقيقي يضيء لك الظلمة على الصراط. وسيرك على الصراط على قدر سيرك هنا، سيرك على الصراط على قدر سيرك هنا. اللي كانت في الدنيا سريعة إلى طاعة الله، بطيئة عن معصية الله، هي أسرع واحدة راح تتعدى الصراط وما راح تشعر بنار جهنم تحتها. واللي كانت بطيئة في الدنيا عن طاعة الله، سريعة للمعصية، يخشى أنها الشوكة اللي أسقطتها في الدنيا وجعلتها تعصي هي نفس الشوكة اللي راح تأتيها على الصراط وتسقطها في جهنم والعياذ بالله. إذا قال ابن القيم: وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا. الشوك اللي وقعت الناس في الدنيا وعصوا هي نفس الشوك اللي موجودة على حافتي الصراط، وكما أسقطتهم في الدنيا تسقطهم، لكن هذه المرة في نار جهنم والعياذ بالله. تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا. على قد ما أنت سريعة سيكون مكانك يوم القيامة. ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا. اشرب اليوم، اقرأي قرآن، اقرأي سنة، احضري محاضرات، صلي، صومي، لأنه أنت إذا ما وردت الحوض في الدنيا لما يتد الشمس من الخلائق ويشتد العطش، اللي ما شرب في الدنيا لن يشرب من حوض محمد في الآخرة. نصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرب الشرب من شرعه ودينه. ها هنا اللي اليوم ما يشرب من شريعة رب العالمين ودينه لن يشرب من حوض محمد عليه الصلاة والسلام. اللي يكون بطيء سيكون هناك بطيء، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري هي جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحد مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها، يلا كيف الناس مرورهم؟ كيف مرورهم؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كل أحد سيمر، كل أحد سيمر، لكن مختلف. أنت كم عندك نور؟ كم جمعتي صلوات؟ كم عندك كنت تخافي من الله؟ أطعتي أمر الله، تركت النهي، صبرتي على السراء، وعلى يعني شكرتي في السراء، صبرتي في الضراء، استغفرتي من ذنوبك، عندك نور عظيم. يلا كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. الأعمال والنور، إما الإنسان بينجو من أول لحظة وبيكون مثل الطرف، كيف طرف العين؟ تفتحي عينك كلمح البصر، البرق، الريح، لكن هناك قال النبي: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ما عنده أعمال، ما عنده أعمال، يسحب عن الصراط سحبا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي العين، فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة، وعنوانها وأنموذجها وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح، وضدها وضدهما وبالله التوفيق. إذا من أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. إذا بماذا نختم هذا اللقاء؟ الدنيا مزرعة الآخرة. أنت تريدي أن تعلمي كيف حالك على الصراط؟ انظري لحالك في الدنيا، كيف حالك مع الإيمان والعمل الصالح؟ السعادة والشقاوة على حسب حالنا هنا، مين اللي بتشرب من الشريعة والدين؟ مين ملتزمة بأمر رب العالمين؟ أنت ستكوني أثبت الناس هناك، وبحول الله يكون مرورك كالطرف، أسرع ما تكوني، ما تشعري أصلاً إنك أنت عديتي على الصراط. على قدر سرعتك في الدنيا إلى طاعة الله ستكون سرعتك في المرور على الصراط الذي يضرب على متن جهنم. على قدر سرعتك في طاعة الله في الدنيا، على قدر ما تكوني في سرعة مرورك عن الصراط اللي يضرب على متن جهنم. كوني سريعة في طاعة الله، بطيئة عن معصية الله. اعلمي أن الله سيلقي ظلمة على الصراط اللي مضروب على متن جهنم. جهنم هذه ليست شيئا سهلا. لا تعلمي أن نار الدنيا بما فيها هي جزء من 70. الأمر يحتاج منا التفكير، يحتاج منا أنه نبتعد عن العقوبات. ما في داعي لخسف القلب ولا داعي لمسخ القلب. ليس هناك النعيم في المعاصي، بل النعيم الحقيقي في ترك المعاصي والشهوات، في القرب من رب العالمين. النعيم، إن الأبرار لفي نعيم، على قدر قربك من الله وطاعتك لله وحبك لله وحبك لشرع الله. الله سينعمك في 3 دور، في دنياك وفي قبرك وفي ميعادك. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحول بيننا وبين المعاصي والذنوب كما يحول بين المشرق وكما بعد بين المشرق والمغرب. نسأل الله الذي يحول بين المرء وقلبه أن يحول بيننا وبين الوصول إلى المعاصي. نسأل الله الذي يحول بين المرء وقلبه أن يحول بيننا وبين الوصول إلى المعاصي والذنوب، إحنا وأبنائنا وجميع المسلمين. نسأل الله يبغض لنا المعاصي، أن يكرهنا في المعاصي، أن يجعل يحبب لنا الإيمان، يزين في قلوبنا، أن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الراشدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيتنا، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ارحم إخواننا في كل مكان، ارحم إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، اللهم انزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا، اللهم تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، ارحم موتاهم، اللهم ارحم الثكلى منهم، ارحم الأرامل، اللهم ارحم الأرامل، اللهم داوي مرضاهم، شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قوتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم زلزلهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم من المنافقين يا رب العالمين. اللهم مزق شملهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم ارنا عجائب قوتك في الصهاينه ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم يا مجري الكتاب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الاحزاب، اهزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم يا قهار يا قهار يا عزيز يا جبار اقهرهم، اللهم يا قهار يا قهار يا جبار، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اصلح ذات بيننا، الف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، بارك لنا في اسماعنا، ابصارنا، قواتنا، اموالنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اجعلنا مباركين اينما كنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، عافي مبتلانا، اللهم اقض ديوننا، فرج عن مهمومنا، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والملاحدة والفجرة طغاة هذا الطغاة اعداء الدين، اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، نسالك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسالك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك علام الغيوب، اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، واعف عنهم، اكرم نزلهم، ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنه، اطعمهم من ثمار الجنه، اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.